بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تحدثنا البارحة عن أنواع القسمة، وقلنا أن لدينا نوعين أساسيين، هما قسمة الكل إلى أجزائه والتي تسمى بالقسمة المنطقية أو الطبيعية، والتي تسمى بالقسمة الطبيعية. وقلنا إن القسمة الكلي إلى أجزائه قد تكون قسمة خارجية، وتجزئة الكل الخارجي إلى أجزائه، أو عملية تحليل صناعي وتجزئة صناعية، أو عملية تفكيك وتحليل وقسمة عنصرية طبيعية، إرجاع الشيء إلى عناصره الأولية كتفكيك البنزين إلى الكربون والهيدروجين. وقد تكون قسمة عقلية، عندما ينظر العقل إلى المفهوم المركب ثم يلاحظ أجزاءه منفصلة، فينظر إلى الإنسان ويلاحظ أجزاءه جزئيه الحيوان والناطق على سبيل الانفكاك عن بعضهما البعض. والنوع الثاني هو قسمة الكلية إلى جزئياته، والتي تسمى بالقسمة المنطقية، وهي التي كنا نتحدث عن أصولها وشروطها. هنا لدينا كلي، هذا الكلي نقسمه إلى أجزاء، إلى جزئياته التي يصدق عليها. وقلنا أن المقصود من الجزئيات هنا هو الجزئيات الإضافية، لأننا نقسم هذا الكلي إلى كليات تحته أو إلى جزئيات كما سوف نرى. فهذا نقسمه إلى مفاهيم تحته، والمفهوم الذي يكون هناك مفهوم فوقه أعم منه هو الجزئي الإضافي، سواء كان جزئيا أو كليا. وقلنا أن إحدى الفروقات بين القسمة المنطقية والقسمة الطبيعية أنه في القسمة المنطقية يحمل القسم على المقسم والمقسم على القسم، فيحمل الإنسان على الحيوان والحيوان على الإنسان. غير الأمر أن حمل الحيوان على الإنسان حمل طبيعي، وحمل الإنسان على الحيوان حمل وضعي. أما في القسمة الطبيعية فقد ذكر المصنف أنه لا يجوز حمل القسم على المقسم أو المقسم على القسم إلا إذا كان من قبيل التحليل العقلي، وقلنا إن هذا محل نقاش واعتراض من بعض المحققين. نصل إلى الفكرة التالية، وقد ذكر الشيخ هنا أنه في القسمة المنطقية نحن نتكلم عن كلي وجزئياته، قسمة الكلي إلى جزئياته هو. هذا يعني أن الأقسام جميعا يجب أن تكون مشتركة في المقسم. لا يجب أن تكون مشتركة في المقسم حتى تكون جميعا جزئيات لهذا المقسم. عندما نقسم الحيوان إلى إنسان وفرس وكلب وأسد ونمر وضبع وكذا، هذه كلها مشتركة في الحيوانية، وهذا معنى تقسيم الحيوان إلى هذه الأمور، ومعنى كون الحيوان كليا لهذه الجزئيات وليس كلا مركبا من هذه الأجزاء. قلنا عندما نقسم الكلي إلى جزئياته فهذا الكلي يحمل على هذه الجزئيات، هو كلي محمول عليها، يعني هي مشتركة في أن هذا المقسم يحمل على كل واحد منها. تشترك أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف، في أن كل منها كلمة. تشترك أقسام الحيوان، الإنسان والفرس وغيرهما من الحيوانات، في أن كل واحد من القسم حيوان. حتى يكون التقسيم تقسيما للكلي إلى جزئياته يجب أن يكون صادقا على كل واحد منها، فهي جميعا تشترك في هذا المقسم. أما فيما بينها فهي جميعا متباينة عن بعضها، كما تقدم في أصول القسمة أنه لا بد من تباين الأقسام.
لو كانت مشتركة في كمان شرط مضاف، لو كانت مشتركة بس ما لازم تكون في مقسم بنافي قسم تاني، مثلا نحط إنسان وفرس وزايد، زائد ما بيكون قصير للإنسان.
هذا معنى التباين. أنه لا بد أن لا يكون هناك تداخل بين هذه الأقسام، سواء كان تداخل كلي يعني أن هناك قسم كما تقسم مثلا الحيوان إلى الإنسان والفرس وكذا والعالم، هذا تداخل كلي، كل العالم هو داخل تحت الإنسان، أو تداخل جزئي كما تقسمه إلى الإنسان والفرس مثلا وكذا وذو رجلين، هذا يشترك مع الإنسان أو مثلا الماشي أو غيره. طيب هذا يعني ما قلناه يعني أن بين هذه الأقسام في القسمة المنطقية هناك جهة اشتراك وجهة افتراق. جهة اشتراك في المقسم، كلها تشترك في المقسم، كل أقسام الحيوان حيوان، وكل أقسام الكلمة كلمة، وكل أقسام الإنسان إنسان، وكل أقسام الذكر ذكر، فهذه جهة الاشتراك. وجهة الافتراق لأنها متباينة، تباين وتغيرت عن بعضها، يعني هناك ما ميزها عن بعضها، يعني مش أفراد، يعني أقسام الحيوان كلها مشتركة في الحيوانية. طب حتى يكون الواحد منها مغاير للآخر لابد من جهة امتياز. لماذا أنا لست كالحصان؟ لماذا الإنسان ليس كالحصان؟ امتاز عن الحصان لأن فصله مغاير لفصل الحصان. هذه الأقسام لابد من جهة افتراق ولابد من جهة اشتراك. فهنا تنقسم القسمة المنطقية إلى صور متعددة. ذلك أن جهة الاشتراك ما نقسمه المقسم إما أن تكون ذاتية للأفراد أو عارضية. شو يعني ذاتية؟ الجنس أو نوع أو فصل. تارة نحن نقسم الحيوان إلى
الإنسان وبقرة
حصان وأسد وباقي الأقسام. ما أنت أرنيت مع كتابة البقرة لما قلت. طيب هنا المقسم الذي تشترك فيه الأقسام هو الحيوان، والحيوان ما نسبته إلى الإنسان والحصان والأسد وكذا، الحيوان جنس لهذه الأقسام. فإذا ما تشترك فيه الأقسام هو الجنس. طيب ما تفترق فيه الأقسام، ما الذي يميز الإنسان عن الحصان والحصان؟ هو الفصل. قالوا إذا كان المقسم الذي تشترك فيه الأقسام هو الجنس والمميز للأقسام عن بعضها يسمى هذه القسمة تسمى تنويعا، وتسمى هذه الأقسام أنواع. الجنس ينقسم بواسطة الفصول إلى شو؟ إلى أنواع. إذا كان المقسم هو الجنس والمائز للأقسام عن بعضها هو الفصل، فهذا يسمى تنويعا وتسمى الأقسام أنواع. طيب تارة أخرى يكون المقسم هو الجنس أو النوع. خلينا ناخذ مثال النوع.
الإنسان إلى يد مثلا،
الإنسان إلى يد ورجل، هذا قسمة طبيعية.
بدكش
نحن قسمة منطقية. المقسم هو النوع أو الجنس، بيمشي الحال. هذا الإنسان نقسمه إلى مثلا
ناطق،
عالم،
وجاهل.
وجاهل، أو إلى رياضي وغير رياضي، أو إلى غني وفقير. هنا المقسم هو النوع، الأمر المشترك بين الأقسام هو النوع، والمميز هو العوارض العامة. شو يعني عوارض العامة؟
الخاص.
يعني لا مش القدر الخاص، العوارض العامة إيه هي خاصة هون؟ بس العوارض العامة مش معنى العوارض العامة في القدر الخاص. العوارض العامة هي عنوان كلي يعرض على الأفراد أو على هذه الأقسام، وليس من قبيل عوارض الشخصية. ما نتطلع هناك عوارض شخصية تميزنا عن بعضنا، يعني مثلا يميزني أنني ابن فلان وأنني ولدت في هذه اللحظة وأن شكلي كذا، هذه العوارض الشخصية بنسميها، التي تشخصت بها، التي مفهوم الإنسان تحول إلى هذا الفرد بناء على النظرية البشرية التي مفهوم الإنسان تحول إلى هذا الفرد لهذا الفرد بها. بماذا كان هذا الإنسان عليا باستفاضته الشخصية؟ وترى أن لدينا عوارض عامة. هذه العوارض العامة تقسم الجماعة أو تقسم الإنسان إلى مفاهيم كلية مش لا أفراد. مثل شو؟ العلم والجهل. العلم من العوارض العامة التي على أساسها نقسم الإنسان إلى فئتين، إلى صنفين كليين، هما العالم والجاهل. قالوا إذا كان المقسم هو النوع أو الجنس، هل نضرب مثال الجنس؟ نفس المثال جنب طبعا الجنس. والمائز بين الأقسام هو هذه العوارض العامة، فيسمى هذا تصنيفا، وتسمى الأقسام أصنافا. هذه الصورة الثانية. نفس الشيء فيك تحط الحيوان تقسمه إلى الماشي مثلا، الماشي والزاحف وكذا وكذا. هون كمان الجنس قسمناه ولكن بالعوارض العامة ليس بالفصول اللي هي خاصة، هون تكون بهذه الخواص قسمناه، الخاصة من العوارض العامة، وقسمناه بيكون إلى أصناف.
هذا لما سموها عوارض لما سموها عوارض
لأنه فعلا العوارض الشخصية. عوارض الشخصية اللي بترجع لك فرد، هلا بنحكي عنها. فهذه العوارض العامة تقسم النوع أو الجنس إلى أصناف، ويسمى هذا التقسيم تصنيفا. في عنا صورة ثالثة اللي هي بيكون في عنا الإنسان أيضا أو الحيوان، يعني إما الجنس أو النوع أو حتى الصنف. نقدر نقسمه بطريقة ثالثة، بنجيب الإنسان فيها نحط محله، فيها نحط محله الحيوان، وفيها نحط محله العالم مثلا، ونجي بنقسمه إلى زيد عامر وبكر وباقي الأفراد. هون ما هو المشترك؟ ما هو المشترك؟ هو إما الجنس، فيها نقسم الحيوان إلى زيد وعمر وبكر وبيس المليارات وهذه البقرة وتلك وذلك الحصان وكذا لحد ما نخلص. وفيها نحكي نقسم النوع اللي هو الإنسان إلى هذه الأفراد، وفيها نقسم الصنف، نقسم العالم مثلا إلى أفراد العالم. هون المشترك هو الجنس أو النوع أو الفصل أو عفوا أو الصنف، والمائز لهذه الأقسام هو العوارض الشخصية، خصوصياتك الفردية، هذه نسميها العوارض الشخصية التي يتشخص بها هذا المفهوم الكلي. كيف المفهوم الكلي العالم أو الإنسان أو الحيوان انطبق على زيد وتخصص بزيد؟ تخصص بزيد كيف؟ بعوارض زيد الشخصية، بمميزاته الشخصية. هذه العوارض الشخصية تقسم الجنس أو النوع أو الفصل بهذا التقسيم، ويسمى هذا التقسيم تفريدا، ويسمى كل قسم فردا. فهذه صور ثلاث للتقسيم المنطقي إذا كان المقسم ذاتيا، عفوا إذا كان الأمر المشترك
ذاتي.
لحظة شوي،
هذا مقاوم.
إذا كان الأمر المشترك ذاتيا، سلام في يسر بس خلينا نشوفها، ما في إشكال. هلا بس نطبق المثل ناكي فيها،
ممكن يكون خاصة
هلا ناكي فيها. طيب بس نطبق المثل، في إشكال على هذا بس جزئية صغيرة. فإذا كان الأمر المشترك اللي هو المقسم جنسا، نقسمه بواسطة الفصل إلى ناطق يعني وصاهر وزائر وكذا، فهذا يسمى تنويعا، والأقسام أنواع، ينقسم الجنس إلى أنواع. كيف؟ باختلاف فصولها. وإذا كان جنسا أو نوعا، نقسمه بواسطة الخواص اللي هي عوارض عامة، فيسمى تصنيفا، وهذه أصناف. العالم والجاهل صنفان للإنسان، الغني والفقير صنفان للإنسان، الآسيوي والإفريقي والأوروبي واللاتيني وكذا، هذه أصناف مثلا للحيوان الفلاني إذا كان هناك حيوان يعيش في كل هذه القارات. كل تقسيم للنوع إلى ما تحته من كليات بواسطة الخاصة أو للجنس إلى هذه منقسم الحيوانات إلى برية ومائية وبمائية. هذه كمان تقسيم بحسب العوارض العامة للجنس اللي هو الحيوان يسمى تصنيفا، وهذه الأقسام تسمى أصناف. ومرة عم ننزل من الجنس أو النوع أو الصنف إلى شو؟ إلى الجزئيات، هذا يسمى تفريدا، وتسمى الأقسام أفراد لهذا الحيوان. وبالتالي هذا بدلنا أنه العالم والجاهل ما بنسميهم أفراد للإنسان، العالم والجاهل أصناف للإنسان. زيد وعمر وبكر هن جزئيات بنسميهم أفراد. ما تحت الجنس مباشرة هو النوع، ما تحت الجنس أو النوع من كليات هو الصنف، وما تحت الجنس أو النوع أو الفصل أو العفن أو الصنف من جزئيات هو شو بنسميه الأفراد، الفرد أو الأفراد. هذه ثلاث صور إذا كانت الجهة الجامعة قال مقومة للأقسام، إذا كانت مقسمة. في عنا صورة رابعة هي أيضا صورة من صور القسمة المنطقية، ولكن لا يكون الجهة الجامعة يعني المقسم أمرا ذاتيا أو مقوما للأقسام. هذه ليس لها اسم وليس لها انقسام وشابه. قال من قبيل تقسيم الأبيض إلى الحائط والثلج والورقة. هلا مفهوم الأبيض مش في تحته أمور يصدق عليها؟ بما أنه يصدق عليها فصار هذا الأبيض كليا تحته جزئيات له، سواء إضافية أو حقيقية، يعني إضافية سواء كانت كلية أو أو جزئية حقيقية. هذا الأبيض تستطيع أن تقسمه إلى حائط وثوب الشيخ
لا.
و
ما في ناس من هيك.
الأبيض مش البياض، الأبيض الحائط أبيض يصدق عليه أنه أبيض، فهذا كلي يصدق عليه فهو من جزئياته. فالأبيض تقسمه إلى الثلج والملح ولباس الشيخ والحائط، والأسود تقسمه إلى الشباك مثلا والمقعد وثيابي، وهكذا. كل مفهوم لا يكون مقوما، كل مفهوم عرضي تستطيع أن تقسمه إلى جزئياته، وهذه قسمة منطقية لم يضع لها اسما خاصا. فيهم شيء هذا؟
هذه الخلاصة،
هذه الخلاصة من وراء بالصور ليه ذكرنا وصلنا الشغلة. بس لكن بدولة بدوها فعندها هي ثبت لها هلا انه هو فرض انه قال اذا كان المقسم او اذا كان الجهة الاشتراك مقومة للأقسام، وجاب هود الصورة الثلاثة. في الصورة الثالثة المقسم شو هو؟ الجنس او النوع او شو؟ او الصنف. او الصنف يعني قسمه للأفراد، والصنف ليس مقوما للأفراد. يعني العالم عندما تقسمه إلى زيد وبكر وعمر فهذا العالم ليس مقوما لزيد وبكر وعمر، فلم يكن ينبغي أن يعنون هذه الصورة بأنه إذا كانت المقسم أو إذا كانت جهة الاشتراك مقومة للأفراد. على كل الأحوال هم اصطلحوا أن التقسيم إلى أنواع الذي لا يكون إلا للجنس هو تنويع، وهذه تسمى أنواع، والانقسام بواسطة الفصول. تقسيم الجنس أو النوع إلى هذه الكليات اللي تحت النوع يسمى تصنيفا، وهذه الكليات تسمى أصناف. وتقسيم هذه الثلاثة الجنس والنوع والصنف إلى جزئيات، إلى جزئيات التي تنطبق عليها، هذا يسمى تفريدا وهذه تسمى أفراد. هذا كل ما يريد أن يقوله.
يعني
تفضل
انا ولا
لا تفضل
اولا اذا كان القسم جنس
بدوش اذا كان القسم جنسا ما لم يصطلح له على اسم، يعني تقسيم الجنس الى اجناس
جسم
لجسم، تقسيم الجنس الى اجناس تحته ماشي، او يسمى تنويع بلحظة انها انواع اضافيه ماشي، بس عاده لما يقولوا تنويع هو تقسيم الجنس الى انواع.
الصنف
يقسم الصنف إلى أصناف تحته، كما تقسم العالم إلى غني وفقير أو إلى شو اسمه ذكر وأنثى ذكر وأنثى أو تقسم الذكر إلى عالم وجاهل. لا بس عادة التصنيف لما هو يسمى كمان تصنيف، بس لما إجوا اصطلحوا على التصنيف حكيوا عن هذا عن هذه القسمة، وإلا ذلك كمان تقسيم تصنيف عفوا.
يعني كل المفاهيم المنطقية بتتقسم، كل يعني أسلوب أسلوب
المفاهيم المنطقية شو
رأيك؟ خريطة منطقية من جنس ونوع وفصل إلى آخره.
الكليات الخمسة. إيه كل الكليات الخمسة تنقسم، كل مفهوم كلي ينقسم. سواء إلى مفهوم كلي أخص منه أو إلى أو إلى فرد.
إذا مش كلي ما بينقص أو إذا مش كلي.
طبعا الجزئي القسمة المنطقية ما فيش تقسمه. القسمة المنطقية تقسيم الكلي إلى جزئيات.
العقل بيتقسم.
الكلي العقلي.
بالعقل بيتقسم.
الجزئي مش قسمة منطقية.
لا.
قسمة خارجية قسمة طبيعية بتقسم. فنحكي بالقسمة المنطقية قسمة الكلي إلى جزئياته. فكل كلي ينقسم إلى جزئيات. سؤال تاني.
الصنف
مش أخذنا.
الصنف قال لك التصنيف
أخذ التصنيف التنويع. على
تنويع
المحنة.
نشبه
التنويع.
حكينا وضع عن مصطلح التنويع. هلا هون هو كل بصدره.
والتصنيف كالتنويع.
هلا هون بس هو عم يكرر سند المصطلحات إنه التقسيم تارتا يسمى تنويعا وأخرى تصنيفا. وأخرى تفريعاً. هلا في شيء هون خالف فيه الشيخ المظفر اللي ذكره هناك. إذا بتتذكروا لما حكى عن التصنيف هناك على الانقسام إلى الأصناف. لا نفهم شيء عشان ما يخطوطش الأمر على الدارس. بس يارا مبحث بيطلع مع شيء بس يارا مبحث بيطلع مع شيء تاني. طيب بس نوصل للصفحة.
كل أخاف من النار.
72.
كل أخص من النوع يشترك مع الله في الأصناف
النوع في
تمام
في
الطريق ويبتال في الأصناف
ليش
بدك التنوية؟ أول صف الصنف قال فالصنف كل كليا أخص من النوع، كل كليا أخص من النوع، فأخذ في تعريف الصنف أن يكون النوع منقسما إلى أصناف. بينما هون لما إجا قال لما إجا حكى بس نقرأ قال أن تكون جهة الاشتراك جنسا أو نوعا وجهة الافتراق العوارض العامة فيسمى التقسيم تصنيفا. فكما ينقسم النوع إلى أصناف كذلك ينقسم الجنس إلى أصناف. نحن عشرنا لما حكينا هونيك إذا حدا متذكر قلنا وقتها أنه ليس فقط النوع هو الذي ينقسم إلى أصناف، كمان الجنس ينقسم إلى أصناف. على كل الأحوال الأمر سهل، بس يتضح مفهوم النوع يتضح شو هو التنويع، بس يتضح مفهوم الصنف يتضح شو هو التصنيف لما يكون تقسيم تصنيفا، وإذا كان الانقسام إلى جزئيات فهو تفريد.
بس في شغله
تفضل
ممكن يطلع شوية
فقط لبعض هناك شطلع معا
بينك الموضوع أكبر. أنا ممكن بعيش يعني بدأ محمد أكبر محمد أكبر
والتصنيف
باعتبار الخواص الخارجة
صح، والتصنيف للنوع
ممكن اغلب يعتبره
من ليه ممكن يقول ممكن نجي نقول انه هو في مقام التعليم هناك عم يأسس لك شو هو الفصل. على كل الاحوال الامر سهل، كما ينقسم النوع الى اصناف كذلك ينقسم الجنس الى اصناف. قال المصنف ولا بد في القسمه المنطقيه من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام. شحاله كما لا بد من فرض جهة افتراق في الأقسام على وجه يكون لكل قسم جهة تباين جهة القسم الآخر في مائز بينها حتى صارت متباينة، وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام، وتلك الجهة الجامعة إما أن تكون مقومة للأقسام أي داخلة في حقيقتها بأن كانت جنسا أو نوعا، وإما أن تكون خارجة عنها. إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام فلها ثلاث صور: أن تكون جنسا، وجهة الافتراق الفصول المقومة للأقسام كقسمة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف، أو كقسمة الحيوان إلى الإنسان وباقي الأنواع. فيسمى التقسيم تنويعا والأقسام أنواعا. أن تكون جنسا أو نوعا جهات الاشتراك، وجهات الافتراق العوارض العامة. إلا العوارض العامة مش بمعنى العارض العام المقابل للخاصة، بل العوارض العامة الخصوصية الخاصة هون. وحتى العوارض العام بينفع بس بما هو أخص. ليش سمي عوارض عامة؟ بمعنى أنها مش عوارض شخصية، مش مشخصات لمجتمع، هي مشخصات للصنف. الغني هو عامة مشترك مشخص لهذا الصنف، مش مشخص لهذا الفرد. وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم، كقسمة الاسم إلى مرفوع ومجرور ومنصوب. فيسمى التقسيم تصنيفا والأقسام أصنافا. جيم أن تكون جهة الاشتراك جنسا أو نوعا أو صنفا. هون قلنا بدي وقفه وتدقيق، لأن هو الشغل فوق قال إذا كانت الجهة الجامعة مقومة والصنف مش مقوم، فالنبغي يهمنا تكون مقوم، بنشيل اللي فوق. انقسام الصنف إلى أفراد صحيح مع أنه ليس مقوما.
يعني شو منقول؟ إذا كانت الجهة الجامعة للأقسام،
هلا في نجي نقول نعدد هذه الصور أصلا بدون فرض أن تكون جهة جامعة. أن تكون جنسا أو نوعا أو صنفا. وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة لمصادق المقسم، يعني العوارض الشخصية هي التي يكون بها الإنسان هذا الشخص. فيسمى التقسيم تفريدا والأقسام أفرادا.
طبعا عندك لمصادق المقسم،
إيه لمصادق المقسم عندك شو مكتوب؟ لا صديق المقسم. كقسمة الإنسان إلى زيد وعمر ومحمد وحسن إلى آخرهم، باعتبار المشخصات لكل جزئي منه. إن هذه بناء على نظرية في التشخص. طيب، وعندنا حالة أخرى، إذا كانت جهة الجامعة خارجة عن الأقسام، فهي قال كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرهما، أو وكقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان، وكقسمة العالم إلى غني وفقير أو إلى شرقي وغربي. هون عم يحكي عن انقسام مفهوم عرضي ماشي إلى مفاهيم كلية يصدق عليها، كما قسمنا العالم إلى عالم فيزياء وعالم نووي وعالم كذا وعالم رياضيات وغيره، أو كما قسمنا الأبيض إلى الحائط والورقة وغيرهما، أو كما يقسمون الكائن الفاسد إلى نبات وحيوان ومعدن. شو هو الكائن الفاسد؟ بناء على نظرية الكون والفساد التي قال بها المشاؤون كمان، الكائن هو الذي بناء على هذه النظرية
من كان وزيرا
الموجود المادي مركب من مادة، وكل موجود جسماني هذا العالم مركب من مادة وصور. الكائن هو الذي تحل صورته في مادة في هذه المادة. يعني مثلا الماء يكون ماء له مادة وله هذه الصورة المائية، يتحول إلى بخار. كيف يتحول إلى بخار؟ تزول عنه الصور المادية، عفوا الصورة المائية وتحلية لا تزول عنه الصورة المائية وتحل فيه الصورة البخارية. هذا التراب مثلا يصير وحلا، تزول عنه الصورة الترابية وتحل فيه الصورة الوحلية. فهو كائن لأنه حلت فيه هذه الصورة، حلت هذه صورته في مادته. وهو فاسد، وكل هذه الموجودات المادية هي كائنات فاسدة لأنها سوف تتغير وتزول عما هي عليه. فسموا هذه الموجودات المادية كلها بالكائنات الفاسدة لأنها آيلة إلى الفساد وإلى الزوال، بناء على نظرية الكون والفساد عند المشائين، والتي تم تعديلها، يعني حفظت بعض أركانها وتم تعديل بعض أركانها الأخرى في على مباني الحكمة المتعالية. طيب، هذا الكائن الفاسد اللي هو الموجودات المادية حولنا بعالم المادة والأجسام، قسموها إلى معدن ونبات وحيوان. هذا شرح للمثال فقط.
معدن المادة حذفنا.
لا منيحة خليها بعد كم سنة بتستانس فيها بتقول لا والله كانت مالها معنا الكلام الفاسد. طيب بعد هذا قبل أن ندخل
بس أقي إشكال
أمنا تفضل
كيف محمد زاد وعمر قبل محمد
والله
لأنه وصل مش الأسماء يا مولانا يمكن يكون زاد وعمر مؤمنين أكثر من محمد وحسن وإن كان ينبغي علينا أن نكرس هذه الأسماء لقداسة أصحابها من باب المثال. طيب قبل أن ندخل في المبحث التالي سليم القسمة نقول ذكروا بعض الفروقات بين الكل والكلي والجزئي والجزئي. أنا قلنا بالقسمة الطبيعية نقسم الكل إلى أجزائه الإنسان إلى يده ورجله ورأسه وبطنه وكذا. في القسمة المنطقية نقسم الكلي إلى جزئياته. فهون هناك علاقة بين الكل والأجزاء هون هناك علاقة بين الكلي والجزئي. قالوا هناك فوارق أو فروق بين الكل والكلي وبين الجزئي والجزئي اللي بين هود اثنان وبين هودية اثنان. وبمراجعة الكتب المنطقية تجد أن هذا عد ثلاثة فوارق وهذا عد ستة فوارق والبعض ذكر عشرة فوارق وهذا ولكن نذكر بعضها. قالوا من الفروق أن الكل لا يوجد من دون الجزء. إذا كان هناك كل مركب من أجزاء فهو لا يمكن أن يوجد من دون أجزائه. الشجرة لا توجد إلا بوجود الجذور والجذع والأغصان وكذا. الإنسان لا يوجد إلا بوجود رأسه وجسمه ويده وباقي أجزائه. الكل يوجد بوجود أجزائه. هو في وجوده محتاج إلى أجزائه. أما الكلي فهو موجود بمعزل عن أجزاء عن جزئياته. وقد مر معنا في درس الكلي أنه الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين شو ولو بالفرد فهو لا يستمد وجوده من أجزائه. فالكلي قد يكون له مصادر كثيرة في الخارج قد يكون له مصداق واحد في الخارج وقد لا يكون له مصادر في الخارج. فوجوده وجوده في الذهن هون يكون بمعزل عن مصادقه. قالوا الكل المركب من أجزاء لابد أن تكون أجزاؤه محصورة متناهية. لا يمكن أن يكون الكل مركبا من أجزاء لا متناهية. قد يكون مركبا من جزئين ومن أربعة ومن عشرة ومن مئة ومن ألف ومن ألف ألف ومن ألف 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 جزء. هذا العالم مركب من أجزاء كثيرة جدا لكن لابد أن تكون هذه الأجزاء متناهية محدودة إلى رقم آخر شيء. لا يمكن أن تكون لا متناهية أجزاء الكل. ليش؟ لأنه اللا متناهي وغير المحصور آخر شيء لا ينتج عنه كل واحد. لما نحكي عن كل هذا كل منضبط له وجود محدد. لما له وجود محدد يعني أجزاؤه محددة ومنضبطة. قد ما كانت كثيرة لابد من أن تكون محصورة. هذه أجزاء الكل. أما جزئيات الكلي فلا يمتنع أن لا تكون متناهية. إن شاء الله يضل يوجد إنسان إلى ما لا نهاية. فلنتخيل أن هذه الدنيا باقية ولا تفنى والسلالة البشرية خالدة مش الأفراد. يعني سوف نبقى إلى الأبد يتوالد الإنسان ويتناسل هذا المخلوق وينجب أفرادا جديدة لا مشكلة. تخيل الجنة الخلود بالجنة صار على الأرض حيضلون يخلفوا هذا لا يضر شيئا بالكلي. الأمر الثالث أن الكلي أن الكل في الخارج وجوده متأخر عن وجود أجزائه. توجد الأجزاء فيوجد الكل في الخارج متأخر رتبة شرط زمانا. يعني أنا وجودي مترتب على وجود أجزائي. أما الكلي في الخارج فوجوده بوجود أجزائه وليس متأخرا عنها رتبة. وجود الإنسان يتحقق بوجود زيد مش بعد وجود زيد وليس متأخرا عنه في الرتبة. بتجي بتسمع التسجيل بتسجله بيطلع واضحين قدامك الأمر. عم تستفيد بس هذا بالله. الأمر الرابع أن الكلي مقوم لجزئياته، الإنسان مقوم لزيد وعمر وبكر، مقوم للغني والفقير، طبعا مش كل كلي لأن بعض الكليات عرضية، الكلي يقوم جزئياته، أما الكل فلا يقوم أجزاءه. لا تتقوم اليد بأنني مركب منها أو بأن الإنسان هو الكل الذي هي جزء له، وكوني إنسانا لا علاقة له بكوني هذه يدا أو هذا لحما، اللحم لحم بنفسه ولا تحتاج إلى تصور الإنسان حتى تتصور اللحم. أما الكلي فهو يقوم أفراده، حتى تتصور زيت لابد أن تتصور معنى الإنسانية. الأمر الخامس هو الذي ذكرناه، أن الكلي يحمل على أقسامه بينما الكل لا يحمل على أجزائه، وهذا تقدم. والأمر السادس أنهم اختلفوا في وجود الكلي في الخارج. الكلي الطبيعي تتذكروا نحن قلنا موجود في الخارج، والكلي المنطقي والكلي العقلي مش موجودين. هذا الكلي الطبيعي وقع خلاف يأتي معكم إن شاء الله، وذكرنا لكم عن رجل الهمداني وهناك نظريات أخرى، فخر الرازي وغيره، فاختلفوا في وجود الكلي في الخارج، وإذا كان موجودا فهل هو موجود بوجود واحد أم بوجود كل فرد، نظرية الأب مع الأبناء والأباء مع الأبناء. أما الكل فلم يختلف أحد في وجوده في الخارج، الشجرة هي كل مركب من أجزائه، الإنسان اللي هو كل مركب من هذه موجود في الخارج قطعا بوجود هذه الأجزاء. هذه بعض الفروقات التي ذكروها والتي تعين على فهم أكثر، الفهم الفارق بين القسمتين وحقيقة كل من القسمتين. المبحث التالي هو أساليب القسمة، والمقصود به أساليب القسمة المنطقية، كلامنا عن القسمة المنطقية. ذكر المصنف أسلوبين للقسمة المنطقية، المائز بينهما بحسب الاسم هو عدد الأفراد حسب الاسم، حيث قال إن أو قالوا مش بس هو إن التقسيم إما أن يكون تقسيما تفصيليا أو تقسيما ثنائيا. تقسيما ثنائيا يعني هناك قسمان فقط للمقسم، والتقسيم تفصيلي يعني كل أقسام المقسم موجودة. وفي الحقيقة المائز بينهما هو أنه في القسمة التفصيلية تذكر كل الأقسام، أما القسمة الثنائية فهي مبنية على النفي والإثبات، كما كنا نبني التقسيمات نتذكر بمباحث الألفاظ والتصور والتصديق بغيرها، إما أن يكون كذا أو لا، أو إما أن يكون كذا أو غيره، نفس التعبير. هذه القسمة نسميها القسمة الثنائية أو القسمة الدائرة بين النفي والإثبات. يأتي الكلام عن الأسلوبين إن شاء الله غدا، غدا الدراسي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.